إذن عودي إلى دكتور محمود خلوف المحلل السياسي، حياكم الله دكتور محمود.
صباح الخير، الله يعطيك العافية.
الله يعافيك ويسلمك ويبارك فيك. أولا الحمد لله على سلامة أبنائنا في كل مكان، ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وأنا طبعا نذكر بالحادث المؤسف في دير شرف والخسائر الكبيرة، وإن كان ما في شيء طبعا يعادل خسائر الأرواح، لكن أيضا مواردنا، اقتصادنا، حياتنا، أمننا، غياب الشعور بالطمأنينة، حالة القلق، غياب اليقين في كافة الملفات وفي كافة المفاصل. وإن كان جبهتي معك دائما جبهة سياسية، إلا أن تطورات الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة لا تبشر بخير. وإذا كان اليوم حكومة الاحتلال، وأعتقد هذا ليس غريب عليها، تريد أن تغير من مضامين وموازيد القوى في صندوق الاقتراع بعد سنة من الآن تقريبا، من خلال لعبة شد الحبل وخلط الأوراق في الضفة الغربية المحتلة وزيادة نسبة الاعتداءات، من جهة أخرى طبعا يتزامن معها معركة قانونية أخرى بما يسمى قانون إعدام الأسرى، على الأرض جبهة، بالكنيسة جبهة، الحكومة عاملة كما الثالوث توظف كل الأشياء لخدمتها، ويبدو أنه إحنا أمام أيضا مرحلة تحدي جديدة وبشكل جديد وبأدوات جديدة، خاصة كمان مع ملفات إقليمية أكيد لها تقاطعات مع الملف الفلسطيني. هل نحن أمام مواجهة جديدة بأدوات جديدة حتى موعد الانتخابات؟ ولا ندري طبعا بعد الانتخابات إن كنا طبعا على قيد الحياة إحنا ولا غيرنا ولا حتى الاستعمار نفسه، ماذا سيجري دكتور محمود؟
نعم هذا صحيح، هناك تحول في مسار الاستيطان في الضفة الغربية، حتى ما كان يطلق عليه حرمة يوم السبت لم يعد قائما، المتنفس الذي كان يلجأ إليه المزارعون خلال السنوات الفائتة هي قطاف الزيتون في المناطق القريبة من المستوطنات، الآن مجموعات تدفيع الثمن، شباب الجبال، وبرعاية مباشرة من قبل 7 وزراء في الحكومة الإسرائيلية ينفذون عملية قرصنة على ثمار الزيتون، يدمرون أشجار الزيتون، يدمرون القطاعات الاقتصادية كما حصل في مشتل الجنيدي ومصنع الجنيدي للألبان. هذا تعبير عن سياسة تتأصل تتراكم، والاستيطان يتوحش ويتوغل. وجزء من هذه الإشكالية الواقع العربي الراهن. من المهم أن يدرك السادة المستمعون إلى حقيقة أن هناك مقاطعة شبه تامة في دول الاتحاد الأوروبي لمنتجات المستوطنات، وأن هناك 3 دول عربية ترحب بمنتجات الاستيطان، وهناك دولة عربية منذ اتفاقات أبراهام الخيانية تسمح بمعارض للمنتجات الإسرائيلية وتكون هناك معارض للمستوطنات. هذا اختلال كبير عمليا، الفلسطيني يترك لوحده. سوريا قبل قليل كانت هناك تصريحات بأن الشرع أكد خلال حديث مع صحفيين أمريكيين بأن المفاوضات المباشرة ما بين إسرائيل وسوريا مستمرة، وأن تطبيع العلاقات مرهون بشيء أساسي، عودة إسرائيل إلى ما قبل 8 ديسمبر وهو تاريخ سقوط نظام الأسد، ما يعني أننا نتحدث الآن عن إعادة هيكلة الإقليم. سوريا منذ أمس حليف في الاتحاد الدولي لمكافحة ما يسمى بالإرهاب الذي يضم 90 دولة، والآن يتم الحديث عن تطبيع مباشر، والشرع يتحدث عن حوار مباشر مع إسرائيل ويتجرأ ويتحدث بهذه الصراحة العالية. نحن الوحيدون الذين لم نتغير، وكان مطلوبا منا بعد هذه الإبادة وبعد هذا العدد الكبير جدا أن نصحو من غفوتنا. لا يمكن أن يستوعب أي فلسطيني شريف ومنطقي وواقعي ويراقب المشهد كيف يتصرف ترامب، كيف أن غالبية الساسة حتى في أوروبا ودول أخرى يتصرف كل منهم كالصبي أمام ترامب. العالم كله يصير باتجاه الانبطاح أمام مزاج ترامب الذي يمثل أعلى قسوة بما يتعلق في موضوع التعامل مع ما كل هو مسلم، كل ما هو فلسطيني، كل ما هو عربي. حتى الآن لازلنا نعتقد بأن هناك كعكة قد نكسمها، وفي المقابل ترامب لم يبقي لنا شيئا. الإعلام الأمريكي تحدث الليلة الماضية عن أن أمريكا تدرس إمكانية إقامة قاعدة عسكرية تضم 10,000 جندي من قوات الكوماندوز على حدود قطاع غزة. خطة ترامب ستمرر في مجلس الأمن حتى تمنح الشرعية، ولكن نحن كما قال الزميل هاني المصري في إحدى كتاباته، نحن أمام تشريع استيطان ترامب لقطاع غزة، حتى لو كان هذا بغطاء دولة وتحت وهم أنه جاء ليحل السلام أو ليدفع السلام نحو أن يكون في غزة،
ضمن كذبة المصطلحات واللعب المصطلحات.
نعم، ولكن العيون تتجه إلى الغاز وإلى البترول في المنطقة الوسطى. آخر ما تم الحديث عنه أن هناك غاز طبيعي في البر هذه المرة في المحافظة الوسطى، وكان معلوما منذ عام 2007 أن بحر غزة أيضا في الجزء الشمالي والشمال الشرقي هو عمليا يقع على بحر إضافي من الغاز والبترول وما إلى ذلك. هناك سباق مع الزمن حتى إسرائيل تأخذ جزء من هذه الحصة وترامب يأخذ جزء من هذه الحصة، ونحن لازلنا نتقاتل، نجري اللقاء في قطر، نجري اللقاء في مصر، من سيمثل، من سيحضر، من لا يحضر، من هو سيدير الأمور في غزة. ترامب لم يرى أي من الأطراف الفلسطينية، فعلى ماذا نتقاتل؟ هو لم يرى ولم يذكر السلطة ولم ويشترط ألا تكون حماس جزء من خارطة المستقبل. على ماذا نتقاتل ونحن جميعا في دائرة الإقصاء؟ المنطق يقول أننا عندما يتم إقصاءنا جميعا يجب أن نتحد وأن نفكر بآليات تجنبنا مزيدنا الويلات. هذا على صعيد قطاع غزة. الضفة الغربية أيضا هي في حالة عمليا سيئة جدا كحالة غزة. أولا العمل النضالي هو دون الحد الأدنى، حتى بما يتعلق في موضوع الحراك الشعبي للدفاع عن المواطنين المزارعين وعن القطاعات الاقتصادية هو شيء غير مذكور. هذا ليس مسؤولية المنظمات الأممية فقط، ولا يجب أن نعول فقط على المتضامنين. هناك مسؤولية كبيرة على جهات يجب أن أذكرها بالاسم، الهيئات المحلية. ونحن في فلسطين نتبنى تجربة الحكم المحلي، أن هناك بلديات، هذه البلديات يفترض لديها قوى وموظفين وموظفي أمن. هكذا المخطط عندما أقيمت وزارة الحكم المحلي عام 1994. هذه مسؤولية التنظيمات الـ14. هل نريد من هذه التنظيمات أن تكون ظاهرة صوتية تشجب وتندد؟ من 100 سنة والعالم يشجب ويندد، ولا تغيير في واقع الحال إلا للأسوأ بما يتعلق بالملف الفلسطيني. مسؤولية السلطة.
يمكن دكتور محمود جزء من هاي الحالة من عيشها، وهي حالة مرهقة علينا جميعا، غياب الرؤية لدينا أيضا دكتور محمود. بمعنى إحنا ليش ننتظر العالم يقرر مين هي الحكومة القادمة؟ ليش ننتظر العالم يقرر مين بده يحكم غزة؟ ليش ما نبادر إحنا بطرح حكومة جديدة؟ ليش ما نبادر إحنا بطرح حلول جديدة؟ وإذا كان في هناك شريحة كبيرة من الشعب، أو قد يكون أنا لا أدري، تمام سيدي، أو على الأقل في إطار السياسيين والاقتصاديين اللي بيعتقدوا أن السلطة بالأصل لديها كوادر مدربة صلها 30 سنة في 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 قطاع غزة، من وزارات ومستشفيات وتعليم وقضايا، وهذا أمر معروف للجميع، تمام سيدي، ولم ينبطقاض راتبهم، تمام. إذن لماذا السلطة نفسها لا تطرح حلول، على الأقل تأخذ بالأسباب ولا تنتظر الإسقاطات اللي تيجي عليها؟ لأنه العالم اليوم كله قاعد بيروج إنه ما في طرف فلسطيني تحكي معاه، ما في طرف فلسطيني. بلاش موحد يا سيدي، بلاش موحد يا سيدي. أنت كسلطة اليوم بتقول أنا سلطة شرعية، تفضل يا سيدي اطرح حكومة جديدة، تفضل يا سيدي اطرح حل خطة شاملة. مش بتقول والله احنا جاهزين كخطة، وهي تصريحات اخي رئيس الحكومة، ولما نستلم غزة إن شاء الله إحنا هنا جاهزين. طب تفضل سيدي، مش بقولوا الصلاحيات تنتزع ولا تعطى، على الأقل دافع عن صلاحياتك، دافع عن وجودك. لماذا دائما ننتظر إسقاطات من الخارج تأتي علينا؟ حطوا فلان وشيلوا فلان وعليكم بفلان وانبذوا فلان، وإحنا نفسنا مش عارفين شو بدنا يا دكتور.
هذا يعني هذا صحيح، ولكن الحقيقة حتى لنتحدث أيضا بما هو موجود، حتى لو كانت لدينا خطة، هذا لا يبرر بأنني يعني أدافع عن الحكومة. الحكومة لديها متحدث ولديها جهاز إعلامي ولديها 4,000 موظف في الإعلام عليهم أن يدافعوا عنها، ولكن أنا أتحدث بالنظر إلى الحالة. لدينا دول تنبطح أمام إسرائيل وتدفع الأمور باتجاه اليوم التالي، وهي جزء من اليوم التالي، جزء منهم يريدون أن يكونوا أفراد شرطة يمارسون القمع علينا، يمنعونا من قيام أي عمل تجاه القوات الإسرائيلية وتجاه وتأمين من يوزعون المساعدات الأمريكيين وغيرهم. الحالة العربية عنوانها الانبطاح لمزاج ترامب وبنيامين نتنياهو. الفلسطيني يعاني من إشكالية حقيقية، وهي إشكالية التخبط، وهذه إشكالية عامة لها علاقة بجميع التنظيمات. حتى عندما نتحدث عن موضوع الصفقة الأخيرة، هذه الصفقة الأخيرة كان واضحا بأنها صفقة تسير باتجاه عدم الصدام مع تركيا وقطر. هذا كان واضحا، وكان واضحا أن لغة النفاق التي قام بها ترامب قبل الوصول إلى هذه الصفقة كانت يعني جزء من شيء يفكر به هذا الشخص، وهو حقق ما يريد، هو عمليا يدفع الأمور باتجاه قطاع غزة. اليد لا تقاوم مخرز، وبالذات عندما نتحدث عن حالة تشرذم فلسطيني، وعندما نتحدث عن حالة تسليم الشعوب العربية والإسلامية بحالة الخذلان والانبطاح. عندما نجري مقارنة بين الحراك الإسلامي مجتمعا وبين دولة مثل إسبانيا، الحراك الإسلامي لا يساوي شيئا أمام إسبانيا حقيقة. عندما تسمع خطاب رئيس الوزراء، وزير خارجية إسبانيا، وحتى رؤساء جامعات ومثقفين، أنت تسأل نفسك سؤالا، تقول هؤلاء وكأنهم يعيشون في مخيم طول كرم أم مخيم جنين أم مخيم جبانيا أم رفح. حقيقة يعبرون عن معاناتنا. من يطرح خطط متقدمة للجم إسرائيل هي إسبانيا وعدد من الدول الأوروبية والغربية، هذه المفارقة. بينما نجد أن هناك ضغط مثلا على تشاد حتى تنضم لاتفاقات أبراهام، ومن يضغط دولة عربية، ضغط على الصومال حتى تسمح لإسرائيل أن تقيم 3 قواعد عسكرية حتى يتم محاصرة الحوثيين، يتم تدريب جماعات في اليمن حتى تقوم بهجمة مرتدة على الحوثيين. وهذا يأتي ضمن مخطط يلبي رغبة بنيامين نتنياهو ويلبي رغبة ترامب تحت زعم ملاحة دولية آمنة. ولكن بالمجمل عندما تتحدث عن قواعد إسرائيلية في الصومال، هذا جزء من اختراق الحالة العربية. عندما تتحدث عن حالة العبث التي تقوم بها دولة شقيقة من أجل هندسة الأوضاع في السودان وتدفع الأمور باتجاه إبادة جماعية، وهذا كله باسم أمريكي وإسرائيلي، هذا يراد منه أيضا رسم خارطة المستقبل، لأن السودان كانت من الدول التي يتم تهريب السلاح منها لفلسطين وإلى قطاع غزة بالذات. هذه أمور يجب أن نأخذها بالحسبان عندما نريد أن نحكم على الأوضاع. هذا كله هو الذي يدعونا جميعا، أولا لأن نغير خطابنا، ثانيا أن نغير مواقعنا. وهذه رسالة لحماس مثلا بالذات. أنا أقول وأؤكد أن قطر ليس المكان الآمن، وليست تركيا المكان الآمن حتى تكون هناك قيادة مطاردة. كل من يفاوض إسرائيل من أجل أمن مشترك، من أجل علاقات استراتيجية، هو عمليا يستخدم الملف الفلسطيني من أجل تعلية أسهم التفاوضي، وليس من أجل تحقيق شيء استراتيجي لفلسطين. علينا أن نضع النقاط على الحروف. السلطة أيضا إذا كانت تعول على أن الحالة العربية ستدفع باتجاه أن تعود السلطة لغزة، فأنا أقول هذا لن يحدث. أنا أجد مثلا مصر تتحدث بجرأة، تعرض خطط ندية، لأن مصر تدرك أن بالأمر مسبئة منها القوم المباشر. هذا مثلا أجد الجانب المصري، وأحيانا أيضا محاولات أردنية. بعيدا عن هذا الجانب، حقيقة أنا لا أجد نوعا من شيء يختلف جوهريا عن خطة ترامب. الكل يسلم على أن خطة ترامب هي خطة واقعية، ولكن خطة ترامب لا تأتي لنا بأي شيء جميل. الشيء الوحيد وقف الحرب، وقف الحرب في المنطقة التي هي خارج المنطقة الصفراء. والشيء المؤلم والذي يوجع القلب، وهذه مسؤولية من دفعوا الأطراف الفلسطينية لتوقيع هذا الاتفاق، أن المنطقة الصفراء تتعامل معها إسرائيل على أنها ملكية إسرائيلية خاصة، تدمر يوميا، تختال يوميا، ولا نجد بيانات الشجب والاستنكار لا من أمريكا التي لن تقوم بهذا الشيء، وللأسف لم نجدها من قبل الدول التي ضغطت على حماس حتى توقع على هذا الاتفاق غير المنصف. حتى التقيت مع أسير محرر ممن خرجوا في الصفقة، قال لي عتابي الكبير أن هذا الاتفاق خلى من أي إشارة عن موضوع الأسرة، وهذا سيدفع إسرائيل بالسير باتجاه إعدام الأسرة، وهذا ما يدفع إيتمار بن جبير للتمادي والسادية أكثر. قال لي وأنا سمعت منه 23 سنة قضاها في سجون الاحتلال، وهو يعني قريب من جماعة المقاومة، قال أنا مصدوم مما وجدت ومن النصوص التي قرأتها، كيف تم توقيع على هذه النصوص التي خلت من أي إشارة لحالة الأسرى الذين يعذبوا والذين اختلفت حالتهم بعد 7 أكتوبر، وخلت من الحديث عن المسجد الأقصى وعن الضفة الغربية، ولم يتم ربط الأوضاع ما بين الضفة وغزة مع أن المعركة كان عنوانها طوفان الأقصى. هذا عتاب للجميع. الخلاصة، ما الذي نريده؟ الذي نريده أن يقف كل طرف بشكل حيادي وموضوعي، وأن يسمع من المفكرين والمثقفين ويأخذ نصائح، وصولا لكي يعرف كل طرف أين أخطأ ويستفيد من الخطأ، حتى تكون النتيجة أن هذا الطرف يعرف الخطيئة التي وقع بها والطرف الآخر يعرف، وصولا إلى خطة يستفاد منها من أخطاء الماضي. أما أن نكرر حتى هذه اللحظة أخطاء أوسلو، نوقع على اتفاق لا نعرف الفرق بين تلفيت وسلفيت، تضيع فلسطين بسبب قلة التعريف، العرب ضيعوها بين أراضي أم أراضي أم الأراضي، هذه أمور يجب أن نستفيد منها. من لا يقرأ التاريخ لا يجيد رسم المستقبل حقيقة، لأن جزء من أبجديات التفاوض الذي فيه كفاءة أن تفهم حقيقة خصمك، كيف يفاوض، كيف يمارس المكر، وأن تفهم نهج التفاوض السابق حتى تبني استراتيجية عليه.
لكن هذا مع كل أسف دكتور، ونقدر نقرأ أنا وياك بانعكاسات وكوارث بروتوكول باريس واتفاقية أوسلو وكل المعاهدات حتى اللي في المنطقة. لم نكن بيوم من الأيام ندرس كل اللي حكيت عنه أبدا على الإطلاق، إنما فرشنا الفرش الأحمر في 94 واسترخينا ورفعنا إيدينا وما دون إيدينا كمان، وخلص اعتبرنا أن العالم معانا والعالم بده يعطينا دولة، ومرة رؤية كلينتون ومرة رؤية أوباما، ويجيك وزير خارجي يحلف يمين بالله العظيم انه راح نعطيكم دولة يا سيدي، وطولوا بالكم كلها كم من سنة من ايام ما كان احمد القراع رئيس حكومة، وبعدها طبعا تستمر الاكاذيب مع كل اسف. لكن المصيبة الكبرى التي وقعت على رؤوسنا وما زالت، اننا ما زلنا نستخدم نفس الادوات، وما زلنا نتحدث بنفس النهج، وما زلنا نتصرف بنفس الاسلوب وبنفس السلوك. لم يبقى لا حل دولتين ولا حتى حل غرفتين يا دكتور محمود. أنا مش آمن في بيتي، مش آمن على غنماتي، مش آمن على شجراتي، مش آمن على سيارتي، مش آمن على بير المي، مش آمن على رغيف الخبز، وبكرة أكثر وأكثر 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 وأكثر، ولسه قاعدين على قولة المرحوم نبيل اللي صار له 30 سنة بيقول حل الدولتين و242، وتبين بعد 3 سنين انه مش حافظ غير هالكلمتين. حالنا مجري والله يا دكتور، وان كان حال الاقليم كله مجري، والحال في سوريا مجري، والحال في المنطقة مجري، والحال في لبنان مجري، وحال العالم مجري. كنا نطمح ونعتقد، وان كنا مختلفين، ولليوم الفلسطيني لسه بيقول لا، ولليوم الفلسطيني لسه على ارضه، ولليوم الغزي لسه ما تهجر، بمعنى اركان الثبات والصمود لسه موجودة وبقوة بيننا دكتور محمود. بس كنا نأمل أن تكون قياداتنا، خاصة الـ 14 تنظيم اللي لا أدري وين قياداتهم حقيقة، وأحملهم كمواطن مسؤولية دمار هذا الوطن، كنا نأمل أن نكون أفضل مما نحن عليه. دكتور محمود إذا تكرم علي بدقيقتين لو سمحت.
نعم هذا صحيح، ونحن أمام يعني استحقاق أخلاقي وسياسي أن التنظيمات وحتى أجسام السلطة هي أمام مسؤولية انتخابات حرة. من حق الشارع أن يجد دماء جديدة وقيادات جديدة وآليات جديدة وطريقة تفكير مختلفة. لا، ليس من المنطق أن نستمر بسياسة الترقيع والتجميل. نحن بحاجة إلى انتخابات حرة على مستوى كل الأجسام، على صعيد السلطة وهياكلها والمنظمة والتنظيمات الـ14. إذا استمر الوضع على حاله فنحن نستمر باتجاه المركزية بالقرار على مستوى التنظيمات دون استثناء، وعلى مستوى السلطة بأذرعها ومؤسساتها دون استثناء. كل شيء يتم بشكل هو أقرب لردات الفعل، حتى موضوع الحديث عن الفساد، هم يتحدثون عن فساد، نأتي حتى نؤكد أن هناك فساد. يا رجل، حتى لا يستطيعون أن يديروا الأمور. لديك فساد، عالجوا بطريقة ذكية جدا، ليس بطريقة أن بنيامين نتنياهو يتحدث للصحفيين بعد 3 أيام تأتي بملف وزيرين وتقول نعم مسؤوليتك أن تجفف الفساد وتمنع وقوعه، ولكن عليك أن تجيد آليات، هذه الآليات تنظف عمل المؤسسات ولكن بطريقة ذكية. الإعلان عن الشيء يجب أن يكون محسوبا، وهذه مسؤوليتنا نحن أن نوجه وأن نقول بصفتنا أهل اختصاص. لا يجوز أن يأتي شخص عدو لك، قاتل شعبك، قاتل 70,000، يتبجح ويتحدث للصحفيين وأن تأتي عن جهل وتؤكد روايته، هذا لا يجوز. ترامب يتحدث، كل ما يأتي من باب الإصلاح لا يراد منه إصلاح مؤسسات ولا إصلاح نهج. مفهوم الإصلاح عند بنيامين نتنياهو وترامب المجيء بشخصيات على مقاسهم تطبع وتسير باتفاقات أبراهام، حتى لابد من وضع نقاط على الحروف. هذا على مستوى سلطة، على مستوى التنظيمات. نحن مفهومنا للإصلاح مختلف كليا عن مفهومهم للإصلاح، لأن المفهوم الإسرائيلي والأمريكي وحتى مفهوم من غرقوا في صفقة القرن، الإصلاح بنظرهم الإتيان بقيادات تفتقد إلى الشرعية تسير بمسار تصفية القضية الفلسطينية. أنا حقيقة أتوجع وأتألم على الحالة العامة الفلسطينية والعربية التي هي أسوأ كثيرا من حالتنا، وكل هذا يدعوني في نهاية حديثي لأن أقول للجميع وبالذات للمثقفين، للقيادات السياسية، للبرلمانيين، يكفي خسارة، يكفي استنزاف موارد، يكفي تضييع وقت، علينا أن نصحو، علينا أن تكون الغلبة والأولوية للوطن والمواطن وليس للعمل الفئوي الضيق الذي جاء بالتهلكة والذي هو يعقد المشهد أكثر وأكثر ويمكن أعداءنا من الانفراد بهذه الجهة أو تلك ويراكم الأوجاع لأهلنا في مختلف مناطق تواجدهم.
أشكرك لوجودك معنا اليوم دكتور محمود خلوف، وكالمعتاد دائما إن شاء الله العبرة بالنتائج والأمور بخواتيمها، ولا ندري حقيقة ما هو الحدث الذي قد يحدث تغيير بعد كل هذه المأساة وكل هذه الفتورة الكبيرة في غزة وأيضا ما يجري اليوم في الضفة الغربية المحتلة. شكرا سيدي.